أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
في رحلة من الألم والصبر أصبحوا أصدقاء للأرق في غرف المستشفيات، ظنوا أنها معاناة أبدية وربما أطلوا بأرواحهم على الموت، ثم عادوا لنحكيهم قصص نجاة.
الصحة نبضات الحياة، لحظاتها سعادة وفرح، هي تاج على الرؤوس، تاخذنا لبدايات أجمل وتلهمنا لرعايتكم أكثر وأكثر.
أنا حامد القميدي، استشاري الغدد الصماء والسكر في مستشفى دلة. بطل قصتنا اليوم نقدر نسميه صالح. هو عمره 23 سنة، كان مصاب بالنوع الأول من السكر من تقريبا سن 8 سنوات. المشكلة الأساسية كانت مع هذا المريض أنه كان يعاني من انخفاض متكرر لسكر الدم، يعني أدت في بعض الحالات إلى الإغماءات والحاجة إلى المساعدة من شخص آخر، وكان هذا الموضوع أدى مع تكراره إلى ما يسمى بعدد الإحساس بانخفاض السكر، وهذا أمر خطير جدا، خاصة عندما يصل لمريض مصاب بالنوع الأول من السكر يستخدم الأنسولين. الانخفاض هذا يكون عادة حنا نقسم الانخفاض السكر في الغدد الصماء والسكر إنه يعتبر الانخفاض إذا كان أقل من 70%. الإنسان الطبيعي طبعا يشعر من خلال الجهاز العصبي بانخفاض حالما يصل سكر الدم إلى 70 فأقل. في أعراض معددة مثل التعرق، مثل الصداع، مثل الشعور بالجوع، هذه علامات تشير إلى في الغالب إلى هبوط السكر. أي شيء يعني أقل من 70 يعتبر انخفاض للسكر حسب التعريف. أغلب المرضى أحيان أو خاصة عندما يكون أقل من 54% وسمى خطير جدا، عندما تصل إلى أقل من 54% أو حولها ملي جرام، هذه تعتبر خطيرة، وبالتالي قد تؤدي نزول أقل من ذلك ربما يؤدي إلى الإغماء وبالتالي فقدان الوعي بشكل عام. الانخفاض يحدث تقريبا مع جميع مرضى النوع الأول من السكر الذين يستخدمون الأنسولين، وبعض الحالات في طبعا النوع الثاني من السكر اللي يستخدم الأنسولين بالتالي، لكن ما حدث معه هو قضية فقط نزول السكر للوصول إلى درجة أن الإنسان الطبيعي يشعر بنزول السكر إذا وصل حول 70 أو أقل حتى، لكن ما حدث معه مع تكرار الهبوط المتكرر هذا أدى إلى عدم الإحساس في بعض الحالات، وبالتالي صار مثلا المستوى الذي يشعر به الإنسان الطبيعي 70 هو لا يشعر إلا عندما يكون حول 50 أو أقل من ذلك، وهذه مشكلة.
حياتنا اليومية نتحرك ونروح ونجي بدون ما نخاف أو نشيل هم إن ممكن في لحظة مفاجئة وغير متوقعة نفقد الوعي، ولكن بطل قصتنا صالح كان هذا الأمر يشكل هاجس كبير في حياته.
صالح كان يأتيني يقول يعني بالعربي كذا يقول أنا تعبت يعني من كثر ما جاني الهبوط المستمر هذا، وأكثر شيء كان أثر فيه عنده صارت له حالة من الحالات من أغمى فيه ما حد درى عنه، تقريبا جلس حول تقريبا 4 إلى 5 دقائق أو ربما 10 دقائق وهو مغمى عليه لا يشعر بال يعني أغمى عليه بسبب هبوط السكر. هذا يعني الشعور هذا أشعره بالضعف، وبالتالي يعني دفعه لاحقا للانتقال او البحث عن طبيب او متخصص بالسكر ليعني يجد حل لهذه المعضله. هذه من الاشياء اللي كانت فعلا مؤثره حتى في حياته، حتى في عمله او دراسته بشكل عام، لكن هذه فعلا كانت من اقصى الاشياء اللي واجهها في هذا الوضع.
بعد هذا الموقف الصعب قرر صالح ان يطرق ابواب عيادات الاطباء لعله يجد حل لمعاناته، ولكن الحل لم يكن بهذه السهولة.
الأمر الأساسي اللي خلاه يزور يمكن أكثر من عيادة قبل وصوله إلى مستشفى دلة أنه كان يعاني من الانخفاض المتكرر. حاول مرارا أنه يزور عيادات سابقة، قام بعض الزملاء في العيادات الخارجية ليس في دلة لكن في مستشفيات أخرى، حاول معه في تجارب مختلفة مثل تقليل من الجرعات، تغيير نوع الإنسولين، كلها جميعا لم يعني تؤتي أكلها بتخفيض حالات الانخفاض بالسكر الغير متوقع.
أصعب شيء على المريض بعد المرض أنه ما يلقى حل عند الأطباء، وأصعب لحظة أنه يفقد الأمل، لكن صالح رغم زياراته لعيادات كثيرة
واللي انتهت إن الوضع كما هو عليه. لم يفقد الأمل وقرر زيارة مستشفى دلة.
أول زيارة حنا بحثت طبعاً، أو أول ما جاء العيادة عندي في العيادة فحصوا سريرياً ليتأكد أن في حالات هناك كثيرة sometimes يعني، أو بعض في بعض الحالات يكون عندهم المكان الحقن نفسها يكون فيها تجمع للدهون، وبالتالي الامتصاص الإنسولين لا يكون بشكل جيد، أو لا تتوقع الامتصاص، ربما لا يكون في الامتصاص في البداية لكن يحدث لاحقاً مما يحدث أو يحدث هبوط في السكر. بعد الفحص السريري كانت المناطق الحقن كانت جيدة، فحصته كذلك عن طريقة، أو سألته عن طريقة كيف تستخدم الإنسولين، هل تخزن تخزين جيد، هل التاريخ جيد، تأكد من جميع المعلومات، وكانت لا يوجد هناك شيء غريب حقيقة حتى نقول أنه السبب في ما حصل له من هبوط متكرر للسكر. في العادة إحنا نفحص في الحالات هذه خاصة في النوع الأول من السكر، هناك تقريبا 30% من النوع الأول من السكر قد يصابون بأمراض مناعية. الأمراض المناعية هذه قد تتداخل مع قضية الانخفاض أو ارتفاع السكر، مثل فحص الغدة الدرقية، الغدة الكظرية، وجدناها تقريبا جميعها سليمة حسب النتائج التي حصلنا عليها لاحقا.
بعد ما أجرى الطبيب الفحوصات اللازمة لصالح وتأكد أن كلها سليمة، كان يجب أن يقوم بخطوة أخيرة قبل اتخاذ أي إجراء.
أول نقطة يعني طبعا يجب أن نتأكد من الشكوى ذاتها، لذلك أنا أعطيته حساس ومعه برضه جهاز سكر طبيعي حتى نقارن بين القراءات، لأن حتى الحساس أو ما يستخدم في عن طريق الجوال لإحساس بانخفاض السكر قد يكون في النتائج الطرفية اللي تكون عالية أو منخفضة ما تكون دقيقة. طبعا طلبت منه يسجل قراءة بالجهاز عشان أقدر أشوفها بعدين، وأعطيته جهاز عادي طبعا غير الحساس، جهاز عادي يفحص فيه السكر عندما يرى أن السكر حقه منخفض باللون الأحمر أو ما أقل من 90 تقريبا. طلبنا يتأكد أنه فعلا 90 أو أقل، في بعض الحالات طبعا يكون أقل أو يكون أكثر، وبالتالي على مدار أسبوع أسبوعين تأكدنا أنه فعلا هناك هبوط مهم جدا تجاوز نسبة تقريبا 13% في حسب الجهاز الحساس أو التقرير المصاحب للجهاز الذي يفحص السكر عن طريق الجوال.
وبعد ما تأكد الطبيب بنسبة 100% أن صالح يعاني فعلا من انخفاض متكرر للسكر، كان لابد أن يجد حل لمساعدته في ممارسة حياته اليومية مثل أي إنسان طبيعي.
أول خطوة كانت في حساب الجرعة المناسبة للمريض حسب وزنه وحسب معدل كتلة الجسم له، وبدأنا تدريجيا مع التسجيل. عندنا بدأنا في تخفيض الجرعات المتلاحقة للوجبات أو طويلة الأمد، بدأ السكر يتحسن، لكن ما زال هناك تقريبا 7% من الانخفاضات. في ذلك الوقت أنا عرفت على المريض، قلت له يعني ما رأيك أنه نبدأ معك في قضية اللي هي مضخة الإنسولين. هو مبدئيا أعجب بالفكرة وحاول أسأل عنها، يعني سألني كم سؤال عنها، كيف فكرتها، شرحت الفكرة أن هناك في أنواع متعددة من المضخات وهدفها الحقيقي هو ضبط السكر، وخاصة مع النوعيات الجديدة من مضخات الإنسولين تستطيع أن, 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 أن تكون متحكمة بالسكر بذاتها، تقيس السكر كل 5 دقائق وبالتالي هي تضخ بذاتها، وربما توقف الإنسولين في حالة اتجاه أو المعيار أو الترند حق السكر نازل، ممكن توقف المضخة بنفسها. طبعا الموضوع يحتاج إلى تعليم، العادة أنا لا أبدأ المرضى بالمضخات إلا أنهم يجلس مثلا تقريبا 8 حصص مع مثقفي المضخة. بعدها لما تأكد تماما من أن المريض يعني صار واثق من نفسه في استخدام المضخة، العادة لا أنا ما أشغل أبدا الحكاية اللي هو اللي يسموه سمارت كارد أو اللي هو الأوتوماتيكي إلا بعد أسبوعين إلى شهر أحيانا، عندما أجد المريض فعلا متمكن من المضخة بعدها نبدأ فيه. احنا طبعا في البداية كانت صعوبة في قضية انه ما عنده فكرة كاملة عن المضخات، ولما جلس مع مثقفات المضخات عندنا في مركز دلة، في مركز سكر والسمنة في دلة، من اسبوع الى اسبوع من 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 حصص من حصة الى اخرى تطور لاحقا، صار معجب بالفكرة، وجد انها حل نهائي او على الاقل مساعد لقضية الهبوط المتكرر، وبالتالي نحن في هذه الحالة نحتاج عادة نرفع مستوى الهدف السكر المستهدف لنا في العادة، نرفع مثلا في الحالات لما يكون الشخص لا يشعر بالهبوط نرفع مستوى السكر ليكون فوق تقريبا 150 أو حولها تقريبا، ونساعد المريض أنه يجلس فترات حتى يستعيد الشعور بهبوط السكر كإنسان طبيعي. هذا الأمر قد يستغرق من أسابيع إلى شهور أحيانا.
رغم أن مضخة الأنسولين كانت حل مثالي في حالة صالح، إلا أنه كان متردد شوي أنه يستخدمها لأنه ما كان يعرف عنها شيء. لكن لأن المفترض أن علاقة الطبيب بالمريض ما تتوقف أبداً عند نقطة أنه يكتب له العلاج، ولأن هنالك مختصين في مستشفى دلة مهتمين بتثقيف المريض بكل شيء عن مضخة الأنسولين، اقتنع صالح باستخدامها وصار عنده كل المعلومات اللي احتاجها عن كيفية التعامل معها.
ما كان عنده معلومات كافية عن المضخة، ما حد شرح له قبل كذا عن فكرة المضخة أبدا. فكرة أنها بس جهاز يثقل الجسم أو أنه يتعارض معها، راح قرب نفسه في البداية. طبعا الأخوات معنا في طبعا في البداية شرح مفصل عن المضخة، كيفية عملها، هل لها تقريبا 4 أو 3 أركان مهمة يجب أن يفهمها المريض. لازم يفهم حكاية أنه متى كيف الضخ، كيف عملية إيقاف المضخة، متى تقدر تتعلم أنك توقفها إذا صار مثلاً هبوط أو شيء عارض في الحالة أو خلل في وظيفة المضخة. لكن هذه من الأشياء اللي تعلمها طبعاً مع الوقت، وصارت طبعاً لا يعني أنا أثق أنه بعض المرضى يحتاج ربما من 2 إلى 3 ربما أكثر حتى يكون واثق 100% من قضية استخدام مضخات الأنسولين. لكن كحل كانت حل مبهر، حل يعني أغلق علينا باب الهبوط، وبالتالي ساعدنا في استعادة الشعور الطبيعي بسكر الدم. العامل المهم في قضية المضخة أن يكون المستخدم المضخة أو مريض المضخة أو مريض النوع الأول من السكر أو النوع الثاني في بعض الحالات، أن يكون متعلم تعلم جيد، عنده قبول للجلوس مثلا لتعلم كيفية عمل المضخة، كيفية استخدامها، ما هي الأشياء المتوقع منك أن تعملها. لأنه المريض يحتاج كل 3 أيام تقريبا أنه يغير اللي يسموه الانفيوجن سيت أو ما يسمى بأدوات الترشيح للمضخة وغيرها. إذا تمكن المريض، هذا العامل الأول. العامل الثاني طبعا يكون عندك فريق متكامل من الطبيب، من المثقف الصحي أو مثقف المضخات الأنسولين. هؤلاء جميعا يعني لهم دور كبير جدا في قضية أنه تمشي هذه العملية ويتعلم المريض عن قضية المضخة، وأن يكون عليه من السهل هو بنفسه أنه يدير الموضوع بدون الرجوع للطبيب إلا في الزيارات المعتادة اللي هي كل 2 أو 3 أشهر تقريبا.
كل مريض له حالته الخاصة اللي الطبيب على أساسها يختار أفضل حل للتعامل معها. لكن هل كانت مضخة الأنسولين هي أفضل خيار متاح لحالة صالح؟
في بعض الحالات ممكن أنك تصبر عليها يعني، لكن الحل المتوفر في نظري من أفضل الحلول طبعا كانت المضخة. لأن المضخة عندك الآن عامل، يعني عندك عامل قياس وعامل يقوم بضخ الأنسولين كل ساعة تقريبا بجرعة معينة. هذه لن يقدر عليها مهما كان المريض حريص، مهما كان أنه يقيس السكر لو كل فترة ومعه حساس، في الغالب لن يكون بدقة أو بمدى فعالية المضخة الأنسولين، لأنها تقيس في نفس الوقت تقيس السكر كل 5 دقائق تقريبا، وتبدأ في نفس الوقت أنك توقفها في حالة الهبوط أو الإشارة للهبوط مهل. هذه قد تحمي من الأثار الجانبية بنسبة قد تفوق 70-80-90%.
وبفضل من الله سبحانه وتعالى ثم كفاءة الفريق الطبي، تحسنت حالة صالح أخيرا بعد سنوات طويلة من المعاناة مع مرض السكري وحالات الإغماء المتكررة. ومو بس كذا، لكنه صار قادر وأخيرا أن يشعر بانخفاض السكر.
احنا وجدنا تحسن تقريبا بعد 4 أسابيع. لكن قضية الهبوط السكر اللي ما يشعر فيه المريض كان فعلا أخذ تقريبا من 6 تقريبا إلى 12 أسبوع على ما أذكر، لأن هذا الموضوع يمكن حتى قبل أزمة كورونا على ما أذكر. كانت تقريبا خلال أسابيع تحسن الوضع عنده، حتى الشعور بدأ يشعر طبيعيا لمدة عند الحد الطبيعي للسكر الإنسان الطبيعي أن يشعر بالهبوط، استغرق تقريبا من 6 إلى 12 أسبوع تقريبا. في البداية كان عنده تقريبا تراكم السكر حول تقريبا 9.7 على ما أذكر، أو حول 10 تقريبا. بعد 3 أشهر من بداية استخدام المضخة وجدنا أنه التراكمي من تقريبا حول 10 نزل إلى تقريبا 6.6-6.7 زي كذا، وهو يعتبر يعني سكر متحكم فيه بحسب تراكم السكر هذا. في المجمل الخوف اللي كان موجود عند صالح من الهبوط أو يعني ربما دفعته في بعض الأحيان إلى أنه يرفع السكر حقه بشكل متعمد حتى لا يصل إلى هذه الدرجة. إحنا وجدنا التأثير تقريبا حول 3 شهور، وجدنا أنه التراكم يتحسن، الأعراض اللي كان يشتكي منها حكاية الإغماءات حصل هبوط، حصل حقيقة، لكن تداركت المضخة نفسها حسب التقرير كان فيه هبوط موجود، لكن بالمجمل مقارنة باللي قبلها تقريبا هناك تحسين من 70 إلى 80%، لكن بشكل عام كانت حل مثالي لمثل هذه الحالة.
أن يكون عندك شخص تحبه وتعزه مريض سكر، طبيعي أنك تتمنى أنك تلاقي الحل المثالي اللي طمئنك، لأنه ما راح يفقد الوعي فجأة وهو جالس وحده، وأنك ما تشوفه أيضا يتألم وهو مضطر يأخذ حقنة أنسولين كل شوي. لكن هل المضخة هي مناسبة لكل مرضى سكري؟
المضخة هي حل فقط لحالات معينة، يعني في حالات معينة تحتاج. أنا في نظري يمكن مغلب أو أغلب النوع الأول من السكر أغلبهم تقريبا قد يكونون بدون أي مشاكل على المضخات كحل أفضل لهم، لأنه خاصة أنه يتجنب قضية أنه يأخذ 4 إبر من الإنسولين يوميا، هذه مشكلة ثانية. لكن النوع الأول على إطلاق ليس جميع الحالات، لكن تعتمد على الشخص ذاته، هل عنده قابلية أو عنده استعداد أنه مثلا يزور العيادات أكثر من مرة، يعني ليس كزيارة معتادة 3-6 شهور، هل عنده استعداد أنه يتعلم عن المضخة، هل عنده استعداد أنه يغير بنفسه كل مستندات المضخة كل 3 أيام تقريبا، هذا عامل مهم جدا. لكن النوع الثاني في حالات معينة لكن ليس الغالبية.
قياس السكر عند صالح ما كان مجرد رقم يطلع كل شوي ويهبط فجأة، بل كان رقم يؤثر على كل حياته ويمنعه أن يمارس أبسط الأمور في يومه بشكل طبيعي. لكن كل هذا تغير بعد مضخة الأنسولين اللي حرفيا لم تغير معدل السكر في دمه، ولكنها غيرت حياته كلها للأفضل.
الآن لو نقارن شخص متعب جدا من تكرار الانخفاض وقضية أنه لا يحس أو لا يشعر بانخفاض السكر من شخص كان يعني تعب جدا من ناحية الهبوط مرهق أغلب الوقت إلى شخص متفائل وجد حل مثالي لحالته بعد طبعا جهد خاص منه. أنا أعتبر الجهد المريض رغم ما يقارب 70%، الدكتور والتيم اللي معي يمكن ما يعدي 30% في الحالات هذه، لكن المريض هو عامل أساسي. لكن مقارنة بين الحالتين تجد فرق شاسع جدا من شخصية صالح الأولية إلى شخصية صالح بعد تركيب المضخة وبعد تعلمه عليها بشكل جيد ورؤيته بعينه أن كل شيء تحسن تقريبا، بداية من اللي هي تراكم السكر اللي تحسن إلى 6.7-6.6، وكذلك الشعور العام لأنه عنده ثقة أعلى في قضية أنه لن يعاود الكرة مرة أخرى بإذن الله.
صحيح أن المضخة كانت السبب الأساسي بعد الله سبحانه وتعالى في تحسن حالة صالح، ولكنه يستحق لقب بطل.
أقول له برافو عليك بطل، شخص مثابر وكان يعمل معنا ومع التيم بشكل عام أنه يحسن، أنه عارف هذا مصلحته في الأخير. هو فعلا اجتهد في التعلم لأنه يتطلب أنه لازم يتعلم، طبعا مو في كل الحالات، لكن لازم حتى لو كان عندك مضخة لازم تتعلم حسابه الكربوهيدرات، لأنك لا تعلم قد يكون في يوم عندك ما يكون عندك حكاية اللي هو يسموه لوماتيك أو الضخ المستمر، وبالتالي تحتاج في الأخير أنك تتعلم أشياء معينة مثل حساب الكربوهيدرات، كيف تتعامل مع المضخة، التقنية بشكل عام، كيف تحسن من سكرك. لكن فعلا أنا أقول له أنت بطل، وبطل من الأبطال فعلا.
ولأن أفراد أسرة مريض السكري واللي يحبونه فعلا ويعزونه جدا يبغون دائما يعرفون إيش أفضل شيء ممكن يسوونه من أجل صحة هذا المريض، قدم الدكتور حامد نصيحة خاصة لهم.
نصيحة لأقرباء المرضى السكري بشكل عام أنك تضع الثقة فيه كاملة، يعني لا تحاول أنك تكون دائما تأنبه بسبب الأكل أو شيء، حاول توجيهه مثلا لقضية أنه يهتم بسكره، أن الأولوية دائما تكون بيد المريض. أنا في نظري أنه إذا كل مريض سكر اهتم بسكره وكان هو اللي ماسك زمام الأمور بشكل عام، أنا أقدر أقول لك بكل ثقة أن المريض إذا اهتم فعلا وجد طبعا مع الدعم المناسب من الجهاز الطبي من جهة العيادات بشكل عام، أتوقع أنه فعلا سيصل لمرحلة هو المتحكم بزمن الأمور، وبالتالي حتى المضاعفات التي نسمع عنها تقل بشكل كبير جدا أو حتى يمكن إيقافها حتى بعض الحالات.
أجمل لحظة في حياة أي مريض أن يلقى الأمل أخيراً بعد فترات طويلة من الإحباط. وأجمل لحظة في حياة الطبيب أنه يشوف الفرحة على وجه المريض ويحس أنه كان سبب في هذه الفرحة بعد إرادة الله عز وجل.
الفرحة اللي شفتها بوجهه في الصراحة، خاصة بعد ما تغلبنا على، لأنه في البداية كان عندنا هبوط صراحة مرعب صراحة، خاصة لما قلت لك أنه تكرر أكثر مرة. يمكن تقريبا بعد، أظن بعد شهرين أو أقل أو حولها تقريبا، بدينا كنا شفنا نفسنا بدينا في الطريق، سلكنا الطريق فعلا وإحنا باتجاه أنه نتغلب على المشكلة هذه اللي قلنا عليها من ناحية هبوط السكر المتكرر وعدم الشعور به. في لحظة من اللحظات شفت فوجه ابتسامة جميلة جدا، والشكر طبعا لم يكن لي وحدي، طبعا للتيم اللي كان معنا. هذه من الأشياء اللي أثرت فيه فعلا صراحة، حسيت أنه شخص، أنه أنك أنت الآن كطبيب، قبل أن تكون طبيب يجب أن تكون إنسان. إذا عامل الطبيب المرضى ك واحد من أفراد أسرته، وهذا ما أحاول فعله أو أدعي أن يفعله فعلا حقيقة، أنا متأكد أنه في النهاية حتكون حلقة واصلة بين جهتين، من ناحية أنك في الأخير توصل لرعاية للمريض بشكل ممتاز، والشعور الإنساني هذا كافي بحد ذاته للطبيب.
مرض السكري قد يكون صعب على المريض وأهله، ولكن المرض يصبح أهون إن وجد المريض مكان يقدم له الرعاية والفحوصات الكاملة اللي تضمن تقديم الحل الأمثل له.
عندنا احنا في مستشفى دلة مركز متكامل للسكر والغدد والسمنة. هذا المركز يحتوي تقريبا على كل ما يحتاجه مريض السكر، من فحص العيون، من أطباء متميزين متمكنين في جميع ما يتعلق بالسكر والتحكم بالسكر، ومع تيم آخر هو تيم المثقفات و تيم أو فريق المثقفات الصحيات وفريق برضو التغذية وغيرها. القسم متكامل جدا، أنا أعتبره من أحسن المراكز اللي ممكن يجد فيها أي مريض سكر ضالته، من ناحية الرعاية الكاملة، المتابعة، توفر جميع التقنيات المتعلقة بالسكر، وبالتالي وكذلك توفر الأدوية الحديثة التي تعتبر من أفضل أدوية حاليا، متواجدة جدا في مركزنا في مستشفى دلة النخيل.